بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
المطلب الرابع مما يتعلق باستصحاب الكلي من القسم الثاني عدم جريان الاستصحاب في الشبهة المحمومية، مثلا إذا تردد مفهوم الغروب بين سقوط القرص أو مغيب الحمرة المشرقية، فهل يصح التمسك باستصحاب عدم الغروب أو عدم دخول الليل أم لا؟ وقد اتفقوا على عدم جريان الاستصحاب في هذا الفرض، أما عدم استصحاب الحكم كاستصحاب وجوب الصوم مثلا، فلأجل الشك في الموضوع، لأن الحكم وهو الوجوب منوط بعدم الغروب، فمع الشك في الغروب لا يمكن جريان الاستصحاب في الحكم لأجل الشك في موضوعه. وأما عدم جريان الاستصحاب في الموضوع نفسه ألا وهو الغروب، فلأن ما هو موضوع الأثار ليس مشكوك البقاء، وما هو مشكوك البقاء ليس موضوعا للأثار. والوجه في ذلك أن موضوع الأثار هو واقع الغروب، سواء سمي غروبا أو غير ذلك، وواقع الغروب ليس مشكوك البقاء بل دائر بين مقطوع الحصول ومقطوع عدم الحصول. فإذا شك المكلف وقد غاب القرص ولم تتحقق مغيب الحمرة المشرقية بعد، فالغروب إن كان سقوط القرص فقد حصل قطعا، وإن كان الغروب مغيب الحمرة فلم يحصل قطعا. فبحسب عالم الواقع والخارج لا يوجد شك، بل الأمر دائر بين ما قطع بحصوله وما قطع بعدمه، وإنما الشك في اللفظ اللغوي وهو أن مدلول الغروب هل هو سقوط القرص أو إلا فالواقع الخارجي لا شك فيه، فبما أن موضوع الأثار هو الواقع الخارجي وهو مما لا شك فيه، وما فيه الشك وهو مدلول اللفظ، أي أن لفظ الغروب الوارد في لسان النصوص مردد بحسب مفهومه العرفي بين هذين المعنيين، فالتردد والحيرة إنما هو في مفهوم اللفظ لا في الواقع الخارجي، ومفهوم اللفظ وإن كان يتصور فيه اليقين والشك، ولكن لا معنى لجريان الاستصحاب في مفهوم اللفظ مع عدم كونه موضوعا للأثار. المطلب الخامس من مباحث هذا القسم نبحث ما يعبر عنه بالشبهة العبائية، ومحصل ذلك ما أثاره السيد إسماعيل الصادق رحمه الله، لأنه لو تنجست عباءة شخص إما في طرفها الأيمن أو في طرفها الأيسر، وقمنا بتطهير الجانب الأيمن جزماً، بحيث لو كان هو المتنجس لطهر جزماً، ثم لاقت اليد الطرف المشكوك ألا وهو الطرف الأيسر، فإن الحكم حينئذ هو طهارة اليد، لأنه يشك في ملاقاتها للطرف النجس، وعدم الملاقات فمقتضى استصحاب عدم ملاقات اليد للطرف المتنجس ظن طهارة اليد. فلو أن اليد لاقت الطرف المغسول بعد ذلك، فبمجرد أن تلاقي اليد الطرف المغسول نحرز أن اليد لاقت كلا الطرفين، وبالتالي فاستصحاب نجاسة هذه العباءة إلى حين ملاقاة اليد لكلا الطرفين أثره الشرعي نجاسة اليد، فإن موضوع النجاسة والانفعال مركب من جزئين، ملاقاة اليد لطرفين، وكون ذلك الطرف متنجسان، وملاقاة اليد لطرفين حاصل بالوجدان، وكون الملاقى نجسان بالاستصحاب، فيثبت بذلك نجاسة اليد. وهذه نتيجة غريبة جدا، حيث إن الملاقات
الثاني طاهر، ومع ذلك الملاقي له متنجسا، لأن الطرف الثاني طاهر جزمان باعتبار تطهيره، فقبل ملاقاة اليد له كانت اليد محكومة بالطهارة، فكيف يحكم بنجاستها بملاقاته ما هو طاهر جزمان؟ وهل يتصور التفكيك بين الملاقاة والملاقي بأن يكون الملاقى طاهران والملاقي نجسان أم لا؟ وسيدنا قدس سره في مصباح الوصول أفاد بأن هذا التفكيك ليس بالحكم الواقعي كي يقال بعدم احتماله، وإنما هو تفكيك في الحكم الظاهر، أي في مقتضى الأصول العملية، ولا استهجان ولا استبعاد في ذلك، فإنه مقتضى استصحاب عدم ملاقاة اليد للطرف المتنجس قبل ملاقاتها للطرف الثاني هو طهارة اليد، ومقتضى استصحاب نجاسة العباءة عند ملاقاة اليد للطرف المغسول هو نجاسة اليد، فهذا تفكيك في الحكم الظاهري بحسب مقتضى الأصل العملي. فيقع الكلام حينئذ في تحقيق الحكم في الشبهة العبادية. ما هذا الزهر وقت هذا الزهر استصحاب عدم ملاقاة اليد لنجس، هذا كان قبل العلم بملاقاة اليد لكلفاته، انتهى فرضه. الآن جاء استصحاب نجاسة العباءة، أثر استصحاب نجاسة العباءة نجاسة اليد، ولكن البحث يقع في أمرين. الأمر الأول، هل يجري فعلا استصحاب نجاسة العباءة كما أصر عليه سيدنا قدس سره في مصباح الوصول أم لا؟ والصحيح هو عدم جريانه، فإن الجاري إن استصحاب الجامع الطبيعي نجاسة العباءة، أو استصحاب الواقع أي شخص النجاسة التي حدثت في الثوب، فإن كان مجرى الاستصحاب هو الجامع أي استصحاب طبيعي النجاسة فيلاحظ عليه مضافا إلى أن موضوع الأثار ليس طبيعي النجاسة، بل موضوع الأثار الشرعية النجاسة على نحو الانحلال، بمعنى أن كل فرد من النجاسة موضوع للأثر الشرعي، لا أن طبيعي النجاسة موضوع لأثر شرعي. فاستصحاب الطبيعي مع غمض النظر عن كونه في الأيمن أو في الأيسار منا لا أثر له، إذ الأثر لطرد النجاسة لا لطبيعيها. مضافا إلى ذلك، فإن استصحاب نجاسة الثوب مع غمض النظر عن الطرف لا يثبت نجاسة الطرف الملاقى إلا بالأصل المثبت، إذ المفروض أن اليد لاقت هذا الطرف، فكون هذا الطرف هو النجيس باستصحابي بقاء النجاسة بالثوب لازم عقلي، لأن أحد الطرفين طاهر يقينا لأجل غسله. إذن فاستصحاب بقاء النجاسة بالحدائق لازمه عقلان، كون الطرف النجس هو ما لم يغسل، وحيث إن اليد لاقته حكم بنجاستها. إذن إثبات نجاسة الطرف الملاقى باستصحاب طبيعي النجاسة من باب الأصل المصدر. وأما إذا كان الملحوظ استصحاب شخص النجاسة، أي أن هناك طردا من النجاسة حدث في هذا الثوب، والمراد استصحابه، الجواب حينئذ بأن هذا الاستصحاب من قبيل طرد المرتب، إذ المفروض أن ذلك الفرد من النجاسة إن كان هو نجاسة الطرف الأيمن فقد ارتفع قطعا، وإن كان هو نجاسة الطرف الأيسر فما زال باقيا قطعا. إذن الإشكال في استصحاب الفرد المردد بين مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء موجود فيه، وحيث إن هذا العنوان وهو استصحاب نجاسة خارجية حدثت في الثوب مما ليس له أثر، يعني هذا العنوان مما ليس له أثر شرعي من حيث من جميع الجهات من حيث نجاسة اليد، وإلا فله أثر شرعي من حيث الدخول في الصلاة والدخول في المسجد. فإنه إذا شك في أنه هل يجوز له الدخول للمسجد بهذه العباءة أم لا، فإن استصحاب نجاسة حدثت في الثوب خارجا له أثر في هذا اللحاظ، حيث لا يصح له جنوب لا يجوز له تكليفا الدخول به في المسجد، أو لا يصح له الدخول به في الصلاة. إنما الكلام هل استصحاب تلك النجاسة الخارجية أثر من حيث الحكم لنجاسة اليد الملاقية أم لا، فنقول لا أثر له، بل يكون من حيث هذا الأثر من قبيل استصحاب الفرض المرتب. وعلى فرض جريان الاستصحاب في الفرض المرتب فإنه يرد عليه أن استصحاب متى كانت تامة لا يثبت متى كان ناقصا، نظير ما ذكر من أنه لو كان في هذا الحوض كر قبل ساعات وشككنا في بقاء ذلك الكر فإن استصحاب وجود كر في هذا الحوض على نحو نفاذ كانت تامة لا يثبت أن هذا الماء كر على نحو نفاذ كان ناقصا إلا بملازمة عقلية. وموضوع الأثار وهو العثمة كون هذا ماء قرآن وكذلك في المقام فإن استصحاب وجود نجاسة في هذه العباءة أو في هذا الثوب لا يثبت كون هذا الطرف الملاقى نجسا إذ استصحاب مفاد كان التامة لا يثبت مفاد كان الناقصا. النتيجة أن جريان الاستصحاب أي استصحاب النجاسة بنحو استصحاب الجامع أو بنحو استصحاب الفرد غير جار في الشبهة العدائية. الأمر الثاني على فرض جريان الاستصحاب فهل يكون حاكما على استصحاب الطهارة أو معارضا لاستصحاب الطهارة؟ وهنا فرضان للبحث. الفرض الأول عكس الفرض الذي ذكرناه وهو أنه بعد أن علم بنجاسة العباءة وبعد قيامنا بتطهير الطرف الأيمن منها لاقت اليد الطرف المغسول أولا ثم لاقت الطرف المشبوك، فهنا قد يقال كما في كلمات السيد الشهيد بأن اليد حيث لاقت الطرف الطاهر أولا ثم لاقت الطرف المشبوك فإن طهارة اليد بعد ملاقاة الطرف الطاهر يقينية إلى عدد إلى الاستصحاب، وإنما الكلام في بقاء هذه الطهارة ما بعد ملاقاة الطرف المشكوك فيجب استصحابها، أي استصحاب الطهارة لما بعد ملاقاة الطرف المشكوك. فإن قل بأن استصحاب نجاسة ثوب حاكم على استصحاب طهارة اليد، قلت الرافع لطهارة اليد إذا هو نجاسة الثوب، إذ لعل نجاسة الثوب قد ارتفعت في القسم المنصور، فالرافع لهذه الطهارة التي هي متيقنة بعد ملاقاة الطاهر ليس أكو نجاة بالكون، بل الرافع لها كون الطرف المشهور هو النجس، وإلا أصل نجاة بالكون لعلها ارتفعت بتطهير القسم الأول، فلا رافع لهذه الطهارة بعد ملاقاة الطاهر إلا كون الطرف المشكوك ثانيا هو النجيس، واستصحاب بقاء نجاسة الثوب إلى حين ملاقاة الطرف المشكوك لا يثبت أن الطرف المشكوك هو المتنجيس، كي يكون حاكما على استصحاب طهارة اليد، فيجري استصحاب طهارة اليد. ولكن يلاحظ عليه بأن استصحاب هذه الطهارة لا يتنافى مع استصحاب نجاسة الثوب، والسر في ذلك اختلاف المنشأ، فإن منشأ طهارة اليد قبل ملاقاتها الطرف الثاني هو أنها لم تلاقي مستصحاب يقينا، هو أنها لم تلاقي نجسا، لأن المفروض أنها لاقت الطرف المغسول أولا، فمنشأ طهارتها عدم ملاقاتها لنجس، وهذا لا يتنافى مع نجاستها لمنشأ آخر. إذن لا تنافي بين الحكم بطهارة اليد قبل ملاقاة الطرف المشكوك لأجل أنها لم تلاقي نجسا بعد، وبين الحكم بنجاستها بعد ملاقاته بمقتضى استصحاب النجاسة، وبالتالي فعلى القول، طبعا احنا الان بحثنا في الامر الثاني، فعلى القول بجريان، ولا رجعنا للامر الاول بعد، فعلى القول بجريان استصحاب النجاسة للشبهة العذائية، فإن أثر استصحاب نجاسة الثوب إلى حين ملاقاة اليد للطرف المشكوك العلم بأن اليد لاقت نجساً، غاية ما في الأمر أنه نجس بالاستصحاب، إذ المفروض أن اليد لاقت كلا الطرفين وجداناً، وكون طرف الملاقى منهما نجسا بالاستصحاب فتنقع بذلك موضوع انفعال اليد، فالنتيجه ان استصحاب بقاء نجاسه الثوب لاثبات انفعال اليد هو الجاري، وأما استصحاب طهارة اليد فهو محكوم به. الفرض الثاني هو ما ذكرناه من أول الكلام، إن شاء الله.